بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. يلا اقرأ هنا. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا كتاب أخصر المختصرات لابن بلبان الحنبلي، و رأى الإخوة أن نشرحه عن بعد عن طريق قناة اليوتيوب، وهذه النسخة اللي بين أيدينا موجودة في الكمبيوتر. فبداية هذا الكتاب من قول المؤلف، اقرأ يا أخي، بس
خلي عشان الصورة تيجي هنا. اقرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم وبه توفيقي. الحمد لله المفقه من شاء من خلقه في الدين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين المؤيد بكتابه المبين المتمسك بحبله المتين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد،
فقد سنح
بخلدي أن أختصر بخلدي أن أختصر كتابي المسمى بكافي المبتدي الكائن في فقه الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الصابر.
يعني هذا الكتاب اللي هو أخصر المختصرات كان اختصارا لكتاب له رحمه الله تعالى، سماه كافي المبتدي. نعم.
قال أحمد بن محمد بن حنبل الصابر الحكم الملك المبدي، يقرب تناوله على المبتدين ويسهل
الصابر لحكم الملك المبدي، يعني
الصابر لحكم الملك المبدي، ليقرب تناوله
ليقرب
تناوله على المبتدئين، ويسهل حفظه على الراغبين، ويقل حجمه على الطالبين.
وهذه المختصرات مفيدة، وهذا المختصر أيضا مختصر جيد، وقد تلقاه العلماء بالقبول، والاختصار والشرح والبيان والاستدلال، رحم الله هذا العالم الإمام الموفق. نعم.
قال: ويسهل حفظه على الراغبين ويقل حجمه على الطالبين. وسميته أخصر المختصرات لأني لم أقف على أخصر منه جامع لمسائله في فقهنا من المؤلفات.
نعم، هذا السبب في تأليفه. نعم.
والله أسأل أن ينفع به قارئه وحافظيه وناظريه، إنه جدير بإجابة الدعوات، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم مقربا إليه في جنان النعيم.
آمين.
وما توفيقي واعتصامي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. كتاب الطهارة. المياه ثلاثة: الأول طهور وهو الباقي على خلقته، ومنه مكروه كمتغير بغير ممازج.
طبعا المؤلف مشى على ما رأوه علماء المذهب رحمه الله تعالى أن المياه ثلاثة، وإلا فالصحيح أن المياه على قسمين: نجس وطهور. والطهور هو الطاهر، والطهور هو الطاهر وهو الباقي على خلقته، وهو الطاهر بنفسه المطهر لغيره، وهذا القول هو القول الصواب. نعم.
ومنه مكروه كمتغير بغير ممازج،
لأن في القرآن الكريم قال: وننزل من القرآن وننزل من السماء ماء طهور،
وأنزلنا
من السماء ماء طهور، فلم يذكر في القرآن ولا في السنة إلا الطهور والنجس. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الماء طهور لا ينجسه شيء، فذكر الطهارة والنجاسة فقط، ولم يذكر شيئا ثالثا، والمسلم يدور مع النص حيثما دار. نعم.
قالوا: محرم لا يرفع الحدث ويزيل الخبث، وهو
قول مكروه كمتغير بمزاج، قد لا يوافق المؤلف عليه رحمه الله تعالى، لأن الكراهة حكم شرعي، والحكم الشرعي لا بد له من دليل شرعي. نعم.
قالوا: محرم لا يرفع الحدث ويزيل الخبث وهو المغصوب.
والمحرم هو المغصوب، كإنسان مثلا سرق ماء وأراد يتوضأ به. وهذه المسألة بحال خلاف، والحنابلة رحمه الله تعالى وجمع من العلماء يرون أنه محرم هذا الماء، وأنه لا يرفع الحدث ولا يزل الخبث. وذهب بعض أهل العلم كالمسألة المشهورة في باب الصلاة، وهي الصلاة في الدار المغصوبة، فقالوا إن الصلاة تصح مع الإثم. وهنا نقول أيضا إن الطهور، إن الطهارة هذا محرم، لكنه يرفع الحدث ويزيل الخبث، لكن مع الإثم، مع وجود التحريم. نعم.
وغير بئر الناقة من آبار ثمود.
نعم، يعني الماء الذي بغير بئر الناقة. نعم.
الثاني طاهر لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، وهو المتغير بممازج طاهر.
وهذا التقسيم كما عرفنا محل خلاف بين العلماء فيه. نعم.
ومنه يسير مستعمل في رفع حدث. الثالث
يعني من الطاهر اليسير، ها، المستعمل في رفع حدث، يعني إذا كان مثلا إنسان عنده يسير. وما هو الماء اليسير؟ غالب العلماء يقيدون اليسير بما كان دون القلتين، لأنه يأخذون بحديث إذا بلغ الماء القلتين، فإذا زاد على القلتين فيعتبر كثير، وإذا نقص على القلتين فإنه يعتبر يسير. نعم.
قال الثالث نجس،
وهذا النجس صحيح دلت عليه النصوص. نعم.
يحرم استعماله مطلقا إلا لضرورة، وهو ما تغير بنجاسة.
نعم، والنجس يحرم استعماله مطلقا فلا يستعمل، ومراد استعماله في غير الطهارة كطبخ أو غيره، هذا لا يجوز، لأن الأمور النجسة محرمة. نعم.
وهو ما تغير بنجاسة في غير محل تطهير.
ولذلك كان عندنا قاعدة نذكرها للفائدة، وإن كان المؤلف ما ذكرها. ها، تذكرها محمد؟ ليس كل، ها، ليس كل نجس، ليس كل طاهر محرم نجس،
ليس كل طاهر محرم،
ليس كل، لا، ليس كل، ها، محرم النجس،
ليس كل محرم النجس. نعم.
أيوة، وكل نجس
محرم.
محرم. نعم. هذه القاعدة، هذه الفائدة.
نعم.
نعم.
قالوا
دخلوا مع الناس.
نعم. قال ومنه يسير مستعمل في رفع حدث. الثالث نجس يحرم استعماله مطلقا إلا لضرورة، وهو ما تغير بنجاسة في غير محل، في غير محل تطهير.
نعم. أين؟
قال أولى أو لاقاها في غير، في غيره وهو يسير. النجس يحرم استعماله،
هذا ضابط النجس. النجس هو ما تغير بنجاسة، يعني ما تغير بنجاسة. فعندنا ماء مثلا تغير بنجاسة، مثل مثلا لو عندنا ماء صار لونه أصفر بسبب البول، أو بني بسبب مثل الغائط، هذا يعتبر تغير بنجاسة البول والغائط، صح ولا لا؟
نعم.
أو طعمه أو ريحه، يعني المهم التغير يكون بحد الأوصاف الثلاثة. قال في غير محل التطهير، غير محل التطهير مثل اللي يتوضأ، ها، فينزل منه الماء، ها، يقول هذا يعتبر طاهر ولا يعتبر نجس، هذا اللي سبق مر علينا. ها؟ نعم. وهو اليسير الذي تغير بممازج طاهر، أو لاقاها في غير، في غيره وهو يسير. نعم.
لكن هنا يقول ما تغير بنجاسة في غير محل تطهير.
إيه.
كيف معناه؟
محل تطهير زي ما قلنا لك. إيه. يعني الوضوء. نعم.
قال أو لاقاها في غيره وهو اليسير، وهو يسير.
نعم.
والجاري كالراكد.
إيه. والماء، وماء الغدير طاهر وإن كان تغير بالطين. نعم. والجاري الراكد. نعم.
لا كالراكد.
والله الجاري كالراكد.
قال والكثير قلتان وهما 100 رطل.
هذا ضابط الكثير واليسير، ولذلك هذا يدخل تحت القاعدة المشهورة، ها، أن كل ما جاء تحديده بالعرف في الشرع نحدده بالشرع، لكن لو ما جاء تحديده بالشرع نرجع تحديده بإيش؟
بالعرف.
بالعرف نعم.
والكثير قلتان وهما 100 رطل وسبعة أرطال وسبع رطل بالدمشقي.
وهذا بناء على تصحيح حديث القلتين، والعلماء اختلفوا في حديث القلتين هل هو صحيح، ولكن أظهر الله أعلم أنه ليس بحجة، ولذلك لا يفرق بين القليل والكثير. نعم.
واليسير ما دونهما.
نعم.
فصل: كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله.
الآن المؤلف دخل في باب الآنية، والآنية جمع إناء، وهو الوعاء الذي يوضع فيه الطعام أو الماء. وبحثوا في الآنية بعد في باب الطهارة، لأن أغلب الطهارة تكون بالماء، والماء عنصر سيال نحتاج إلى وعاء، يعني ما يمكن يقوم بنفسه كالخشب أو غيره، ها؟ فهذا الوعاء الذي يحوطه هو الإناء، ولذلك يبحثون باب الآنية في باب الطهارة. والمؤلف ذكر قاعدة: كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله. وهذا الأصل، أن كل إناء الأصل هو طاهر، والأصل أن كل إناء مباح، لأن حتى يدخل تحت القاعدة قاعدة المصالح والمفاسد، ويدخل تحت القاعدة أيضا مشهورة الأصل في مياهنا الطهارة، ويدخل تحت القاعدة الأم قاعدة اليقين لا يزول الشك. نعم.
قال:
ولذلك من فروع هذه القاعدة اليقين لا يزول الشك قاعدة إيش؟ الأصل في مياهنا الطهارة، والأصل في الأشياء الطهارة، والأصل في الأشياء الحل. نعم.
إلا أن يكون ذهباً أو فضة أو مضبباً بأحدهما.
إذا كان ذهباً أو فضة فإنه يعتبر حرام وإن كان طاهر، لكن لا يسمى مباح، يسمى حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى. لكن العلماء اختلفوا، هل النهي هنا خاص بالأكل والشرب أو عام في كل شيء، يعني في الأكل والشرب وفي كل شيء، مع الخلاف جمهور العلماء على أنه في كل شيء، فلا يجوز الوضوء ولا يجوز الاستعمال ولا يجوز الاتخاذ ولا يجوز الأكل والشرب. لكن ذهب بعض العلم وهم من أهل التحقيق إلى أن المحرم هو الأكل والشرب فقط، لأن النص ورد فيهما ولم يرد في غيرهما. والقاعدة لطالب العلم الأصولية تقول: لا نقيد إلا ما قيده النص، فما جاء من النص مطلقا فيحمل على إطلاقه إلا أن يأتي نص يقيده، ولم يأتي نص يقيده، فدل على أن هذا عام، على أنه مقيد وليس عام، يعني خاص بالذهب والفضة، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث تذكره: الذي يشرب كأنما يجرجر في بطنه. إذن الحديث ورد وقال: لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة ولا تشربوا في صحافهما، فالنهي ورد عن الأكل والشرب، وهذا هو الصحيح. ولذلك الاتخاذ أو الاستعمال فإنه لا بأس به، وورد عن أم سلمة كان عندها جلجل من فضة جمعت فيه عرق النبي صلى الله عليه وسلم.
هذه غيرها يا شيخ.
ها؟ إلا ظهر هذه أم سلمة.
مهاني
أظن الله. لا أم سلمة. راجع بعدين. طيب.
طيب إذا قيل هذه للنساء، وأن الذهب والفضة مباح للنساء.
هذا استخدام.
ها؟
هذا مو بلبس.
إيه لكن الرجال.
اللي ورد فيها اللبس.
في حديث عام يا شيخ.
إيه. ولذلك شرب المرأة في لباس في الماء تشرب من الذهب والفضة ما تشرب، ها؟ المرأة يجوز أن تشرب؟
لا ما يشرب. لكن طيب. الاستخدام الآخر الرجال طيب. هذا حلال لذكور أمتي؟
ما يخاف، هذا
حلال لنساء أمتي
في اللبس، هذا في اللبس في اللبس، هذا في اللبس. نعم.
قال: لكن تباح ضبة يسيرة من فضة لحاجة.
هذه بشرط هذه القيود الثلاثة: أن تكون ضبة، أن تكون يسيرة، وأن تكون فضة، وأن تكون لحاجة. وذكر بعض العلماء شرط الرابع خامسا، قال شرط أن لا يباشرها، ولكن هذا الشرط مو صحيح، وهذا مشهور في المذهب ربما يشير إليه المؤلف. نعم.
كيف لا يباشرها؟
اصبر اصبر يباشر بمعنى أنه يعني إذا احتاج أن يتوضأ ما يتوضأ من جهتها، وإذا احتاج أن يشرب لا يشرب من جهتها، يشرب من الجهة الثانية، لا يخلي مثلاً فمه عليها
الضبة،
لأن الضبة تكون من جهة ويسيرة. نعم.
وما لا تعلم نجاسته،
وهذا دل عليه النص، النبي صلى الله عليه وسلم قدحه انكسر فاتخذ ضبة يسيرة من فضة. فإذا الانكسار هذه حاجة، أما اللي هو من حاجة مثل يزخرف الإناء مثل ما يزخرفون بعض الآنية بالذهب والفضة، هذا حرام ما يجوز. نعم.
وما لم تعلم نجاسته من آنية كفار وثيابهم طاهر.
نعم، الأصل في طهارة، وهذا يدخل تحت القاعدة. لكن قالوا قال طيب، ورد النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأكل في آنية الكفار، ها؟ فهذه قال العلماء أن هذا يؤخذ به إيش الجمع أولى من الترجيح، وهو أن هؤلاء الكفار يعني ورد فيه، ولذلك قيد المؤلف قال ما لم تعلم نجاسته، فعلمت نجاسة هذه الآنية فنهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
ولا يطهر جلد،
وهذا اللي تجتمع بين النصوص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني توضأ من مزادة مشركة، مزادة المشركة، ها، وأكل عندهم وشرب وتوضأ وغيرها. نعم.
وما لم تعلم نجاسته من آنية كفار من ثيابهم طاهر، ولا يطهر جلد ميتة بدباغ وكل أجزاء
الميتة. الدباغ هل يطهر الجلود أو لا؟ محل خلاف. من العلماء من قال إنه لا يطهر إلا المذكات، وهذا ما اختاره المذهب، واختاره أيضا المؤلف رحمه الله تعالى، وهذا القول هو المشهور، أن الذهب والفضة، ولو كان عند المجوس نجيب بعض الأسئلة تريد، ها، فلا عبرة بذلك، العبرة بالدليل. نعم. إذن عندنا قضية الجلد في خلاف بين العلماء على أقوال كثيرة، معي أنتم ولا لا؟
نعم.
ها، الجلد منهم من قال لا يطهر أبدا سواء دبغ ولا مدبغ، ومنهم من فرق بين جلد ما تحله الزكاة وما لا تحله الزكاة، ها، وهذا هو المشهور من المذهب. ومنهم من قال بطهارة الجلد إذا دبغ مطلقا، سواء كان من جلد ما هو طاهر أو تحله الزكاة وما لا تحله الزكاة، وهذا القول ربما يقال أقرب. وقول المؤلف لا يطهر جلد ميتة بدباغ يعارض حديث ميمونة، فميمونة رضي الله عنها كان عندها صخلة أو غنم يعني صغيرة فماتت، فمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا انتفعتم بإهابها؟ فقال رسول الله إنها ميتة، قال إنما حرم من الميتة أكلها. فبين صلى الله عليه وسلم أنه لو دبغت وهي ميتة، دبغ عن جلدها، فإنه يطهر. ولذلك القول الصواب إن شاء الله أن الدباغ في كل جلد أنه يحله ويجعله طاهر. وهنا نجد أن الأشياء ثلاثة، ها، ما فوق الجلد وما تحت الجلد وما تحت الجلد، ها، عندنا الجلد وعندنا ما فوق وما عندنا ما تحته، واضح ولا لا؟ فنجد ما فوق الجلد وهو الشعر والظفر وغيره هذا يطهر مطلقا أو هو طاهر مطلقا، ها، ولو أخذ من حية أو من ميتة، ها، لأن الحياة لا تحله، أنت ولا لا؟ وأما ما تحت الميتة فلا يطهر إلا بالزكاة إذا كان مما تحله الزكاة، مثل الغنم والبقر والإبل وسائر الحيوانات التي تحلها الزكاة، معين تقول لها؟ الثالث الجلد، فالجلد بينهما، الجلد بينهما، ها؟ يعني في تحله الزكاة إذا دبخ أو يطهر إذا دبخ، وإذا لم يطهر لم يدبخ. نعم.
زيادة حديث طهار جلود الميتة دباقها حديث ابن عباس.
نعم، وهذا هذا ما يؤيد، وحديث ميمونة أيضا يؤيده. نعم.
قال: وكل أجزائها نجس نجسة إلا شعرا ونحوه.
نعم، هذا من بين الأجزاء الميتة على ثلاثة أقسام: جلد، وما فوق الجلد وهو الشعر ونحوه، وما تحت الجلد وهو اللحم والعصب، فهذا لا بد له من زكاة، إذا لم يزك فهو نجس. نعم.
والمنفصل من حي كميتته.
كميتته يعني يعتبر نجس، وهذا يدل الحديث: ما أبين من حي فكميته. نعم.
فصل: والاستنجاء واجب من كل خارج إلا الريح والطاهر.
المؤلف الآن يتكلم عن نواقض الوضوء والاستنجاء. الاستنجاء هو طلب النجو، والنجو هو النقاء، لأن الألف والسين تدل على الطلب، والاستنجاء بعض العلماء فرق بينه وبين الاستجمار، فقال الاستنجاء بالماء وهو طلب النقاء بالماء، مثل الذي يعني يغسل النجاسة بالماء، والاستجمار هو النقاء المحل بالحجارة ونحوها كالمناديل وكذا، يسمى هذا الاستجمار. واضح؟ نعم.
قال: من كل خارج إلا الريح والطاهرة وغير الملوث.
كل ما خرج من السبيلين يجب الاستجمار منه والاستنجاء منه إلا الريح، لأن الريح ليس لها أثر. قال المؤلف: الطاهر، لو خرج طاهر من مكان من أحد السبيلين فهو أيضا لا يلزم منه الاستنجاء. يمكن نضرب له مثل إن صح التعبير بما يسمى بالبرجون أو الزجاج. ها، أحيانا يكون الإنسان في بطنه يعني زجاجة مدورة وتخرج، وغالبا الزجاج إذا خرج يعني يخرج معه شيء من القاذورات. لا، ما يخرج. نعم.
قال: وغير الملوث،
يعني الذي التصق به وهو مثل الطاهر. نعم، كالزجاج.
وسنة عند دخول خلاء قولوا: بسم الله اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث.
هذه السنة عند الإنسان إذا أراد يدخل الخلاء، والخلاء هو مكان قضاء الحاجة سواء كان في بناء أو غيره، أن يقول: بسم الله اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث. نعم. وبعضهم قال يستحب أيضا أن يقدم رجله أن في الدخول أن يقدم رجله اليسرى، وفي الخروج يقدم رجله اليمنى، عكس المسجد، لأن المسجد يقدم رجله اليمنى في الدخول، وهذا سوف يذكره المؤلف.
وبعد خروج منه غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني.
نعم، يعني بعدما يخرج يقول هذا الذكر: غفرانك يسألك مغفرتك. ولماذا يقول غفرانك؟ منهم من قال لأجل أنه جلس فترة لا يذكر الله، لأن الإنسان ممنوع من ذكر الله في الحمام أو أثناء قضاء الحاجة، كما أنه ممنوع من الحديث فيها ونحو ذلك. وقيل إن قوله غفرانك يعني يتذكر، كما أن الله جرده وطهره من هذا الخبث فهو يحمد الله على هذه النعمة فيسأله نعمة أخرى أن يغفر له ذنوبه ويجرده منها. وقوله الحمد لله إذا ذهب عني الأذى، بعض العلماء يضعف هذا الحديث وبعض يصحح. نعم.
وتغطية رأس.
نعم.
وانتعال. وتقديم رجله اليسرى دخولا.
هذه التغطية الرأس قالوا كي لا يصيبه شيئا، وبعضهم لا يقول ما في دليل عليها فلا تعتبر مستحبة وهو الأقرب. وانتعال من باب حماية القدم أن تصيبه نجاسة المحل، نعم.
تقديم رجله اليسرى دخولا واعتماده عليها جالسا.
الاعتماد على اليسرى قالوا فيه عدة فوائد. أولا أنه أسهل للخروج، قالوا لأن المعدة إذا ضغط عليها، إذا اعتمد على رجل اليسرى فهو يضغط عليها فيسهل خروج ما به من القادرات. والفائدة الثانية قالوا لأن هذا يؤدي إلى تكريم اليمنى. ها؟ لأن اليمنى للأمور المكرمة واليسرى لغيرها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر بأن تكون اليمنى للأشياء الفاضلة خلاف القدم أو اليد اليسرى واليد اليمنى، اليد اليسرى والقدم اليسرى. وبعض العلماء قال هذا لا دليل عليه، وقالوا أما كون المعدة على جهة اليسار فكما نعلم الآن أن الطب الحديث أثبت أن الطعام لا يخرج من المعدة، إنما يخرج من ماذا؟ من الأمعاء. والأمعاء عبارة عن يعني عمود كما يقولون المستقيم الطالع والمستقيم النازل والمستقيم المعترض، أو الأمعاء الغليظة والأمعاء الدقيقة. والطعام يخرج من الأمعاء الغليظة بعد أن يتحول إلى أذى ويمتص الجسم ما فيه من الفوائد فيخرج القادرات. نعم.
واليمنى خروجا عكس مسجد ونعل ونحوهما،
يعني المسجد والنعل يسن أن يقدم فيها اليد القدم اليسرى، فإذا انتعل يقدم اليد القدم اليمنى، وإذا دخل المسجد يقدم القدم اليمنى بخلاف الحمام. نعم.
وبعد في فضاء.
نعم.
وطلب مكان رخو.
أيوة.
لبول.
ويطلب المكان الرخو للبول. والبعد في الفضاء البعد على نوعين. ها؟ بعد بحيث لا ترى شخصه، وهذا سنة، وهذا ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة إذا كان في برية، لأن قضاء الحاجة نوع من الأمور الغير مستحبة، فلا ينبغي الإنسان أن يظهر فيها. ها؟ والبعد الثاني الذي يلزم منه كشف العورة، فهذا البعد واجب، فيلزم الإنسان أن يعني لا تنكشف عورته. نعم.
وطلب مكان رخو لبول.
وطلب مكان الرخو للبول هذا فيه فائدة من أجل ألا يطش البول على جسمه وعلى ثوبه فينجسه. فإذا لم يجد مكانا رخوا فإنه ينكت الأرض إذا كانت صلبة بحجر أو عود حتى يلينها، وهذا ورد أيضا فيه. نعم.
ومسح الذكر باليد اليسرى إذا انقطع البول من أصله إلى رأسه ثلاثا.
نعم.
ونتره ثلاثا.
هذا المسح والنتر الصحيح أنه غير سنة، بل إنه يؤدي إلى يعني عدة أمور محظورة. أولا أنه يؤدي إلى الوسواس، ثانيا أنه يؤدي إلى الأمراض، ولذلك يقال أنه غير مشروع. فالأمراض التي تؤدى فيه أن هذا قد يصيبه بسلس البول، لأنهم يقولون إن الذكر كرمكم الله كالضرع، إن حركته قر أو إن تركته قر، وإن حركته در. فلذلك ما ينبغي أن الإنسان ينتره، ولا ينبغي له أن كل هذه ما في دلالة على أنها سنة. وهناك أشياء كثيرة أيضا يذكرها بعض العلماء، مثل أن يقوم ويجلس أو ينفض نفسه أو يصعد وينزل، كل هذه أشياء تصيب الإنسان بالوسواس أو تؤدي به إلى هذا المرض اللي هو مرض السلس البول. نعم.
وكره
نعم.
دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى.
نعم، لأن هذا محل قدر، وإثر نجاسة الثوب بالطشش اليسير هذا لا يضر إذا كان الإنسان إذا يسأل عنه، لأن هذا مما عفي عنه يعني، ومما يشق التحرز منه إذا كان رشه خفيف أو شيء بسيط، هذا يسير لا يضر إن شاء الله. وقوله وكره دخول الخلاء بما فيه ذكر الله، نعم هذا مكروه، وأثر النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان حديث ضعيف، كان إذا دخل الخلاء قلب خاتمه، وفي خاتمه صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله. لكن لو قال إنسان أنا مضطر أني أدخل، مثل بعض الناس معه مصحف أو الجوال يكون فيه مصحف أو ذكر الله أو العلم، فهنا نقول ما دام أنه مختفي يعني ليس الشاشة مفتوحة على القرآن، وهو أيضا قد وضعه في جيبه أو في مكان يعني من أجزاء ثوبه مختفي، هذا إن شاء الله لا بأس فيه ولا ضر. نعم.
قال وكلام فيه بلا حاجة،
لأنه منهي عنه، ورد في ذلك حديث تذكره. نعم.
النبي مر عليه رجل فسلم عليه،
هذا لا حديث آخر، إن الله يمقت. نعم. إلا الرجلين يخرجان إلى الخلاء ويتحدثان، نعم ينظر أحدهما، نعم ففيه ذنب عظيم. نعم.
قال ورفع ثوب قبل دنو من الأرض،
نعم لأن هذا يلزم منه كشف العور، وهذا خاص فيما لو كان في البرية، أما لو كان في دورة المياه فلا بأس. نعم.
قال وبول في شق ونحوه، في يعني شق ونحوه،
يعني لا يبول في شق ونحوه أو في شق ونحوه، الشق هو الجحر، وهذا لأن فيه عدة أمور، أولاً أن فيه أذية للناس للمخلوقات، فقد يكون هذا الجحر أو الشق يعني فيه شيء من دواب الله أو مخلوقات الله كالنمل أو غيره فيؤذيها، وقد يكون أيضاً مسكن للجن، وقيل إن أسيد قتلته الجن بسبب ذلك، أو سعد بن عباد كان يبول في الشام في شق، فسمعوا صوته وسمعوا صائحا يقول نحن قتلنا سيد الأوس سعد بن عباد أو سيد الخزرج سعد، فأصبناه بسهم فلم نخطي فؤاده. نعم.
قال ومس فرج بيمين بلا حاجة،
نعم وهذا مما يكره أو يحرم، والمؤلف أتى بعبارة الكراهة من باب الترجيح، وإلا فذهب جمهور من العلماء وهو القول الصواب أن هذه الأشياء محرمة، ومس الفرج باليمين ورد عنه النهي، نهانا رسول صلى الله عليه وسلم عن ثلاث، وذكر أيضا وفي حديث لا يمس الرجل فرجه بيمينه أو ذكره بيمينه وهو يبول، وعبارة وهو يبول قيدت المراد، يعني أنه إذا كان حال البول فلا ينبغي له أن يمس ذكره أو فرجه بيمينه. طيب لو كان يريد استنجي كيف يفعل؟ نقول يمسك ذكره بشماله ويمسك الحجرة بيمينه،
استجمر
أو يستنجي بالحجارة، فإنه يفعل ذلك ولا شيء عليه. نعم.
واستقبال النيرين،
استقبال النيرين أي الشمس والقمر، وهذا مكروه على رأي المؤلف وعلى الراجح من المذهب، ولكن الصحيح أنهما لا دليل على كراهة ذلك، بل قد يقال الدليل ضد ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل مكة: لا تستقبلوا القبلة ببول وغائط ولا تستدبروها، ولكن شرقوا وغربوا. ومن لازم المشرق أن يستقبل إيش؟ الشمس، أو يستدبرها إذا غرب، واضح؟ وهنا دلالة على أنه لا دليل على كراهة استقبال النيرين، أي الشمس والقمر. نعم.
وحرم استقبال قبلة واستدبارها في غير بنيان.
هذه المسألة وهي استقبال القبلة أثناء البول والغائط أو استدبارها، المؤلف يرى حرمة ذلك، وهذا القول عليه جمع كبير من العلم، بشرط أن يكون في البنيان. أما في غير البنيان بشرط أن يكون بغير البنيان. أما إذا في البنيان فقالوا إنه لا مانع من ذلك، وبعض العلماء أجازه مطلقا سواء في البنيان، وبعضهم حرمه في الفضاء وكرهه في البنيان، والبعض الآخر حرمه في الفضاء استقبال والاستدبار، إلا أن يكون بينك وبينها شيء ولو شيء يسير. فقد أثر عن ابن عمر أنه يستتر برحل ناقته، والبنيان يقول يفرق بين الاستدبار والاستقبال. الاستقبال محرم والاستدبار مكروه، وهذا القول الأخير ربما أقرب الأقوال الصواب، وهو أن يقال أن الاستقبال والاستدبار في الفضاء حرام مطلقا، وأما في البنيان فيكره الاستدبار أو لا يشرع، ويباح ويحرم الاستقبال. وهذا القول كما قلنا هو أقرب الصواب أن تجتمع بها الأدلة.
فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
إيه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الكراهة.
جواز.
لا، إذا تعارض القول والفعل.
يدل على الجواز.
يدل على الكراهة. كراهة. إيه. إذا كان مقابل نهي. إيه. كما أنه إذا كان مقابل أمر يدل على الاستحباب، هذا قاعدة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مثلا نهى عن استقبال، عن استدبار الكعبة. ها؟ معنت ولا لا؟
نعم، ثم استدبرها.
ثم هو استدبرها فعلا وليس قولا. نعم. التعارض الآن بين النهي والفعل. وش يدل عليه؟
كراهة.
يدل على الكراهة. جائز لكن مع الكراهة. وكذلك إذا تعارض الأمر والفعل، يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال افعلوا كذا وهو لم يفعل مرة أو مرتين، واضح هذا؟
دل على الصواب.
أي نعم، مثل أمره بالشرب جالسا ثم هو شرب قائما، فيدل على أن هذا مكروه. نعم، هذه قاعدة مهمة جدا تفيد طالب العلم. نعم.
طيب، لأن أمر قلت إذا عرض الأمر يكون مستحب.
إيه.
وإذا عرض النهي يكون مكروه.
إي نعم.
هو أمر بالشرب جالسا.
إيه.
أمر ولا نهى عنه قائما؟
نهى عنه قائما ثم هو شرب قائما.
إيه تمام.
فيكون هذا دليل على أن النهي هنا الكراهة. نعم. قال واللبث وغير حاجة، يعني لأن هذا يؤدي إلى عدة أمور. أولا أنه ينقطع عن ذكر الله. ثانيا أنه يبقى في مكان خبيث. ثالثا وقالوا إن هذا ثابت عن طريق الطب، أن غالب من يصاب بالبواصير ونحوها من أمراض يعني المسالك البولية كما يقال تأتي من طول المكس. ها؟ نعم.
قال وبول في طريق مسلوك ونحوه.
هذا لا يجوز، البول أو الغائط في طريق، بل قال العلماء إن هذا عام في كل ما فيه أذية، كل ما كان فيه أذية للمسلمين فإنه يعتبر حرام البول أو الغائط فيه، وتحت شجرة مثمرة. نعم.
وتحت شجرة مثمرة ثمرا مقصودا.
عموما قيدوها المؤلف هنا بهذه القيود، يعني لها وجه، لأن هذا في أذية ولا ما في أذية؟ في أذية ظاهر، فما دام في أذية ظاهرة فهذا حرام لا يجوز. ولذلك أنا أقول حتى لو لم تكن هذه الشجرة فيها يعني ثمرة مقصودة، ما دام أن فيها أذية فهي حرام. نعم.
يعني المقصود مقصودها أنها ما يعني اتخذ الإنسان.
نعم، لأن يعني في أذية للمسلمين
يخرج صح. الذي في الغابات وكل
نعم. كذا. يعني ما في أذية أو في البراري أو في هذا ما في شيء. نعم.
سنة استجمار ثم استنجاء بماء.
يعني السنة أن يجمع بينهما، فيبدأ أولا بالاستجمار، والاستجمار يكون بالحجارة ونحوه، ثم يأتي بعده بالاستنجاء، وهذا قيل إنه هو الذي من أجله مدح الله أهل قباء، قالوا لأنهم يجمعون بين الطهارتين فيستجمرون أولا ثم يستنجون ثانيا، وهذا أمر كان مشتهر عندنا عند العوام، بل يرون بطلان صلاة من يفعل خلافه. فلو الإنسان مثلا قضى حاجته في البرية ثم استجمر بالحجارة وأتى إلى البر أو أتى إلى المسجد أو أتى إلى البير أو غيره، المهم وجد عنده ماء كثير وأراد أن يصلي، فقالوا لا بد أن يستجمر يستنجي بالماء مرة أخرى حتى لو لم يفعل حاجة أو لم يعني يخرج بولا أو غائطا، ولو لم يفعل ذلك بطلت صلاته. هذا هو صحيح، لأن الاستجمار يكفي عن الاستنجاء والاستنجاء يكفي عن الاستجمار، أحدهما يقوم مقام الآخر على الصحيح
بشرط الإنقاء.
بشرط الإنقاء لا شك، بشرط الإنقاء، لكن لو جمع بينهما فهذا أفضل. نعم.
ويجوز الاقتصار على أحدهما لكن الماء أفضل حينئذ،
وهذا محل خلاف أيهم الأفضل، الماء أو الحجارة، محل خلاف، فالسلف كانوا يفضلون الحجارة، قالوا لأنها أنقى ولأن فيها عدم مباشرة النجاسة، أما الاستجمار أو الاستنجاء بالماء فإن فيه مباشرة للنجاسة، الإنسان ما يمكن يطهر محل النجاسة إلا بعدما يمسها، بخلاف إذا أخذ ذلك بالحجر أو المنديل، فالذي يمس النجاسة ما هو؟ الحجر والمنديل، فقالوا هذا أفضل، ولكن من حيث الإنقاء الاستجمار بالماء، قصدي الاستنجاء بالماء هو أفضل، يعني هو اللي يحصل فيه الإنقاء الواضح. نعم.
ولا يصح الاستجمار إلا بطاهر مباح يابس منق وحرم بروث وعظم وطعام.
الاستجمار بالحجارة وغيرها لابد يكون فيها ضوابط، أول شيء يكون طاهر، ثانيا يكون مباح، لكن مسألة مباح الطاهر لا شك أنه شرط، بدليل حديث أبو هريرة أنه جاءه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما طلب منه الرسول صلى الله عليه وسلم يجيب حجارة يستجمر بها، أتاه بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين ورد الروثة وقال إنها رجس يعني نجسة، فعلل بالنجاسة، وهذه الجملة علة تدل على أن كل نجس لا يصح التطهر به، واضح هذا؟ لكن بقينا في المباح، يعني مثلا لو أخذ حجارة وسرقها المغصوبة هل يصح؟ الظاهر أنه يدخل تحت القاعدة السابقة أنه يصح لكن مع الإثم، ها؟ ويحصل بها أو مثلا لو أخذ حريرا يعني عنده قماش حرير فأنقى به المحل، صحيح أنه يصح لكن مع الإثم، واضح؟ يابس، يابس قال لأنه هو اللي يحصل به الإنقاء، أما الرطب ما يحصل به الإنقاء. مثل لو عنده طين، تعرف الطين؟ لا. لزج، قالوا ما يحصل به الإنقاء، لكن أقول ما هو في دليل على ذلك، بل حتى لو تطهر بالطين وذهب المحل فإنه يكشف، واضح؟ منقن، منقن يعني يحصل فيه الإنقاء، والذي لا يحصل فيه الإنقاء مثلاً الزجاج، الزجاج لو استجمر مرة أو مرتين أو ثلاث أو أربع تجد أن الزجاج لا يأخذ هذا القذورة بل يجعلها تنتشر، ها؟ فلذلك ما يصح الاستنجاء به. نعم.
حرم بروث وعظم وطعام.
حرم بالروث لأنه نجس، وهذا ما جاء في حديث، وأيضا قيل حتى لو كان الروث طاهر، لأن الصحيح أن الروث على نوعين، روث طاهر وهو مأكول اللحم كالإبل والغنم والبقر، فروثها الصحيح طاهر. ولو قال قائل كيف يكون طاهر والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في معاطن الإبل، نقول نعم هو طاهر ولو وجد الناهي، لأن الناهية هنا كما عرفنا أن طالب العلم إذا أراد يستدل لابد يكون دليله مبني على كم شرط؟
صحة الاستدلال،
ثلاث شروط، صحة الاستدلال
وصحة.
طيب هذا الحديث، هذه الأحاديث صحيحة ولا مو صحيحة؟ طيب إذا إيش اللي اختل؟
الاستدلال،
صحة الاستدلال. لأن النهي هنا ليس لأجل النجاسة إنما لعلة أخرى، واضح؟ النهي عن معاطن الإبل قيل العلة لأن فيها شيطنة أو لأنها مأوى للشياطين، واضح؟ ومن هذا الجنس أيضا النهي عن الصلاة في الحمام، الصلاة في الحمام ليس لأجل نجاسة لكن لأنه مساكن للخبث والخبائث، ولذلك الإنسان يقول بعد أن يخرج من الحمد لله الذي أذهب عني، وإذا أراد يدخل يقول اللهم أعوذ بك من الخبث حتى لا تؤذيه هذه الخبث والخبائث، وقيل الخبث والخبائث يا ذكور وإناث الشياطين النجسة، فتؤذيه. ولذلك الصحيح أن يقال أن الروث على قسمين، روث طاهر. طيب لو قال طاهر، إذا كان طاهر لماذا حرم ولو الروث نجس وهو روث غير مأكل لحم الحمار وغيره، واضح؟ ما كان نجس العين فإن روثه نجس إلا ما شق التحرز منه.
طيب الآن الروث الطاهر يجوز للسحر؟
لا ما يجوز،
لأن الروث النبي ما استفصل
لا، لأنه ورد في حديث خاص أن وفد الجن لما ورد على النبي صلى الله عليه وسلم سألوه الطعام فقال كل عظم ذكي أو ذكر اسم الله عليه يعود لكم أوفر ما كان إيش لحما، يعني يعود هذا العظم إذا كان من العظام المذكات
طعاما
للجن أوفر ما يكون، وبين أن ما يخرج من الروث أنه طعام لبهائم، ولذلك يدخل هنا أنه من الأمور المحترمة إذا كان مما يؤكل روث ما يؤكل لحمه. نعم.
وذي حرمة،
والعظم مثله كما عرفنا، وطعام لأنه ذي حرمة، وكذلك ذو حرمة لأنه ذي حرمة، فالجرائد بعض الناس يستنجي بالجرائد، هذا حرام ما يجوز، لأن الجرائد يصير فيها ذكر الله يسويها أسماء الله ونحوه. نعم.
ومتصل بحيوان.
نعم، مثل جلد الحيوان أو شعر الحيوان. نعم.
وشرط له عدم تعدي خارج موضع العادة،
يعني يشترط في الاستنجاء ألا يكون الخارج تعدى بعد مكان الحاجة، نعم.
وثلاث مصحات منقيات فأكثر.
إنه ما يكتفي بدون ثلاث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نستنجي دون ثلاث. لكن لو كان الحجر كبيرا مثل بعض الحجار واستنجى بثلاث جهات، كل جهة تختلف عن الجهة الأولى، فبعضهم قال يجزي، لكن الأولى أننا نتقيد بالحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بأقل من ثلاث. نعم.
أخذ
أشياء؟ ها؟ أخذ أشياء؟ إيه نعم نقف، باقي عشر دقائق. ما خلنا نأخذ عشر دقائق عشان نكمل خمسين. عشر دقائق الحين لنا عشر.
قال فصل يسن
كمل الساعة.
ها؟
كمل الساعة.
فصل يسن السواك، السواك بالعود كل وقت إلا الصائم، إلا لصائم بعد الزوال فيكره.
هذه مستحبات الوضوء. أولا السواك، السواك هو يعني تنظيف الأسنان بعود الأراك ونحوه، وهو كل عود لين رطب. وهل يدخل فيه الإصبع؟ بعضهم قال يجوز، نعم يدخل بالإصبع. لذلك يسن للمتوضئ ها إذا ما عنده سواك أن يدخل إصبعه أو خرقة أو شيئا خشنا قليلا ليحصل به الإنقاء، إنقاء الأسنان ونظافتها. وهذا يعتبر من السواك.
ما في دليل يا شيخ؟
ها؟
ما في دليل.
لأن يحصل فيه الإنقاء والنظافة، ومثله لو استخدم بداله الفرشاة الأسنان، يعني أثناء الوضوء استخدم فرشاة الأسنان، ها؟ ففيها إنقاء، وهذا يعني الدليل قوله السواك، ها؟ يعني كلمة السواك لا تطلق على العود، تطلق على الفعل. أو تحتملهما جميعا. ما دامت محتملة فلا دليل على تقييدها بأحدهما. واضح؟ نعم. وهذا من حسن الاستدلال. نعم.
قال ويتأكد عند صلاة
إلا الصلاة الصائم بعد الزوال، هذا على رأي المذهب. وهذا القول اختاره أيضا جماعة من العلماء والسلف وبعض علماء السلف. ولكن لو نظرنا إلى الدليل نجد أن هذا أيضا يختل فيه شرط من شروط الدليل الذي ذكرناه قبل قليل. وهو اللي اختل فيه
صحة الاستدلال.
نعم. لأنهم قالوا إن المتسوك بعد الزوال سوف يذهب خلوف الصائم، ولكن هذا استدلال ضعيف، لأن الخلوف لا يأتي من إيش؟
لا يأتي من الفم، ولا يأتي من المعدة،
من الأسنان، ولا يأتي منه، إنما يأتي من المعدة، يسوي خلوها من الطعام. فليس في هذا دلالة على النهى، كما أن الدليل على الخلافة، لأن حديث الصحابة رضي الله عنهم يقول يعني ما لا أحصي رأيت النبي ما لا يحصي صوك وصائم. والعموم والقاعدة المشهورة نقول هل النبي صلى الله عليه وسلم قيده؟
لا.
قال لولا على شق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، صح ولا لا؟ الحديث صحيح متفق عليه. هل قال إلا أن يكونوا صياما؟
لا.
إذن عندنا القاعدة تقول لا نقيد إلا ما
قيد الدليل.
قيد الدليل. إذا ما كان مطلق يحمل على إطلاقه، إيه؟ فلا دليل على تكراهته بعد زوال. نعم.
ويتأكد عند صلاة ونحوها.
يعني استحب، استحب في مواطن. أول شيء عند الصلاة، لقول صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأورثه. قال ونحوها. نحوها يعني من العبادات كقراءة القرآن. نعم. وما هو من الذكر مثل كون الإنسان يريد يدرس درس علم أو يحدث بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك. وتغير الفم، إذا تغير فم الإنسان ينبغي له يتسوك. وعند دخوله المنزل، وعند لقائه أهله،
استيقاظ من النوم،
وعند الاستيقاظ من النوم، واستيقاظ من النوم يدخل فيه تغير الفم، لأن الإنسان يستيقظ من النوم يتغير فمه. نعم.
وصلنا.
لكن في حكمة جميلة جدا نذكرها، الإنسان إذا دخل المنزل ينبغي لتسوك، وهذا دليل على أن الإسلام يحس على كل ما يديم المحبة والود بين الزوج وزوجته. حتى لا تنقض العلاقة بينهم أبدا. ومن ذلك حسن المنظر وحسن رائحة الفم. نعم.
وبداءة بالأيمن فيه وفي طهر وشأنه كله.
يعني من السنة البداءة بالأيمن فيه أي في السواك، وفي طهر أي في كل ما هو طهارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث عائشة يحب التيامن في طهوره وترجله وفي شأنه كله. وقولي في شأنه كله أي في شأنه المستحب، ها؟ مثل إنسان يريد يلبس ثوب يلبس عن طريق اليمين، وكما عرفنا أنه لا يلبس النعال يلبس النعلة اليمنى قبل اليسرى، لأن هذا مما يحب مستحب وما ورد فيه الحديث. نعم. لكن مسألة التسوك باليمين شلون تكون؟
عرضاً أو طولاً؟
عرضاً أو طولاً، نقول تكون عرضاً وطولاً. فيبدأ أولاً بالجهة اليمنى ويكون يعني ينظف الأسنان من تحت لفوق، ثم يأتي طولاً يعني يستمر هكذا عرضاً حتى يصل الجهة. طيب هل يقع التسوك باليد اليمنى ولا باليد اليسرى؟ محل خلاف، فبعض العلماء قال يأخذ باليسرى
من جعلها من إزالة النجاسة،
لأنها إزالة نجاسة، وبعضهم قال باليمنى لأنها تدخل في حديث عائشة طهوره، وهي طهور يحب التيمن في طهوره، وهذا طهور. ها؟ وبعضهم، وهذا رأي شيخنا بن باز، وشيخ محمد قال لا، ننظر إلى حاله، إن كان يريد النظافة فيأخذ اليسرى لأنها لي ما استخبث، وإن كان نيته يعني اسمه نظيف وليس فيه يعني رائحة فيستخدم اليمنى. وهذا مما يبين يعني شيئا عجيبا عند شيخي عيني، الشيخ بن باز العثيمين، أنا درست عليهم فوجدت أن شيخنا محمد يميل غالبا للعلل الشرعية، وشيخي ابن باز يعني يميل إلى النص غالبا، ولا شك أن الذي يميل للنص أسعد، خاصة في باب العبادات، ولذلك أرى أن اليد اليمنى أفضل في كل حال، ها؟ لأنها داخل في حديث عموم، إيش؟ كان يحب في تيمنه. نعم.
الدهان غبا.
الدهان يعني يدهن شعره ولحيته، غبا يعني يوما وراء يوم، وهذا أيضا من هديه صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا أثبت الطب أن فيه فوائد عظيمة جدا. ومن أحسن ما يدهن به يعني زيت الزيتون، ولذلك قال كلوا الزيت وادهنوا به. نعم.
واكتحال في كل عين ثلاثا،
يعني سنة أن يكتحل، ومن سنة الفطرة الاكتحال، فيكتحل في عينه اليمنى ثلاثا واليسرى ثلاثا، والاكتحال بالإثمد أو نحوه، ولذلك يجلو البصر ويمد في عمر العين ويبعد عنها كثير من الأمراض، وهذه من السنن اللي غفل عنها كثير من الناس. نعم.
ونظر في مرآة،
يعني ينظر الإنسان في المرآة من أجل أن يكون منظره جميلا، لأن الله جميل يحب الجمال، وليس هذا من الكبر، ينبغي للإنسان أن يعتني في مظهره، ولا يعني، وهذا من مما يبين يعني سمو الإسلام ونظر الإسلام النظرة الشمولية، وهذا يعني فيها فوائد عظيمة جدا. نعم.
وتطيب،
يعني بقى الإنسان يتطيب، ولذلك الطيب من الأمور المستحبة، ومما أحبه النبي صلى الله عليه وسلم، كان الحديث فيه ما قال حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء. نعم.
واستحداد،
وحط استحداد هو استخدام الحديد في حلق العانة، لأن السنة في العانة أن يستخدم في الحديد، والمراد بالحديد الموس، يعني يحلقها بالموس، بخلاف مثلا الإبط، فالإبط ما ينبغي استخدام الموس بل ينبغي النتف، وهذا حتى في الطب يعني أثبت الآن الأطباء أن سبحان الله النتف له فوائد عظيمة جدا، يعني نتف الإبط يزيل الرائحة ويزيل الأورام، بعض الأورام السرطانية وغيرها تكون بسبب يعني الشعر، خلايا أو يسمونها الحويصلات الشعرية في للإبط، فإذا نزعت، خلاف الحويصلات الشعرية التي تكون في المثانة أو على العانة، فإنها لا تؤذي كما تؤذي هذه. فحكم عظيمة سبحان الله. وتجد الإسلام ما يأمر بشيء إلا وفيه المصالح الدينية والدنوية، وما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. وحف الشارب يعني بمعنى أن يخففه، وقيل الحف هو أخذ أسفله وترك أعلاه، وقيل الحف هو أخذ طوارفه يعني من هنا ومن هنا، لكن الصحيح أن الحف عام بمعنى أن يخففه حتى يبين اللحم. وهل يحلقه حلقا كاملا؟ خلاف الأولى، وكره ذلك مالك وأحمد أن الإنسان يحلق الشارب حتى حلق، هذا ما ينبغي، بل إنما يحفه بحيث يعني يبين اللحم، يظهر اللحم. ولا شك أن حفه من الأسفل أهم. نعم.
ونتفه أي بطن تكلمت عنه؟
نعم.
فأس بقولها.
وتقليب الأظافر نتفه الإبط، ها هذه الأشياء ها مما يسن. نعم. خلنا نكمل هالفصل.
وكره قزعا.
وكره قزع، القزع هو حلق بعض الشرع وترك بعضه. نعم.
ونتف شيب.
نتف الشيب ما ينبغي، ولذلك حتى في الطب تبين أن نتف الشيب يؤدي إلى يعني انتشاره وكثرته. نعم.
وثقب أذن صبي.
إيه يعني لأنه ليس بحاجة إلى الحلية خلاف البنت. نعم.
ويجب ختان ذكر وأنثى بعيدة بعيد بلوغ مع أمن الضرر.
نعم. يعني هذا مما يجب الختان، واختلف العلماء فيه، فمنهم من أوجبه كما اختار المؤلف في ذكر الأنثى، ومنهم من أوجبه في الذكر دون الأنثى، وهذا القول هو أقرب الصواب أنه يجب في حال الذكور ويستحب في حال، وهو من سن الفطرة، ومن سن الفطرة. نعم.
ويسن قبله.
يسن يعني قبل البلوغ. نعم.
ويكره سابع
والأولى أن يكون ولادته. أن يكون يعني في أول ولادته، لكن كان المؤلف يقول يكره سابع ولادته. نعم.
ومنها إليه.
نعم.
ما معنى ومنها إليه؟
هذه ما تضحط لي شيء. ومنها إيش؟ إليته هو.
إليه.
ما تضحط لي والله، ما أدري إيش معناه.
طيب هنا لما قال هنا ويجب ختان ذكر وأنثى بعيد بلوغ،
يعني بعد
في آخرة
أه؟ مع أمن الضرر.
أه؟
ويسن قبله. لا. لكن هو يقصد إنه مثلا لو والدك ما يعني ختنك
يجب
عليك أنت، لأنك أنت المكلف به، فيجب عليك إلا أن يؤدي إلى ضرر، فأدى ضرر فهذا من الواجب اللي يسقط مع العجز. نعم. الله أعلم، صلى الله وسلم على ابنه ونبيه.
جزاك الله
خير.
روحوا الجماعة.
لا معنى
والله ثلاثة
تم القفل والتوجيه.
طيب هذا في حد بلوك؟
خلنا هذا كيف لك نسخة
هذه
ايش معنى التعليقات؟ شلون انا؟ ايوه